أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع فيما ذكره المعتزلي مستدلا بالآية الكريمة: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وصف الذكر بأنه محدث، حتى فلان الذي قرأها ضما أيضا قرأها عاطفا لها على المحل، بمعنى التبعية للمحل. ما يأتيهم ذكر محدث. وعلى هذا الأساس ذكر المعتزلي أن هذا دليل على حدوث الكلام الإلهي، وهي مسألة طال البحث والشجار فيها بين الأشاعرية، بين الأشعرية وبين ومدرسة الحديث من جهة، وبين المعتزلة من جهة أخرى، وطاحت فيها رؤوس وحكم بسفك دماء. سفكت شيء وحكم شرعا بسفكها شيء آخر. هذه الآية وآية أخرى شبيهة فيها، وهي الآية الخامسة من سورة الشعراء: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، إلى آخر الآية. فقال المعتزلي: القرآن ذكر. وهذا ما يمكن إثباته بآيات عديدة، تعرضنا لجملة منها في البحث السابق، وهم استشهدوا بآيات من قبيل قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، من قبيل قوله تعالى: والقرآن ذي الذكر، إلى آخرها. آيات كثيرة في هذا المجال تسم وتصف القرآن بأنه ذكر. القرآن ذكر. جيد. ثم استدلوا على أنه محدث بنفس الآيتين الكريمتين: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. فقالوا: القرآن ذكر، وكل ذكر محدث، فالقرآن محدث. فاستدلوا على حدوث القرآن بهذا الدليل. في المقابل أجيب على هذا الدليل، وأنا أنقل الآن جواب مدرسي هو عندهم، لكن أنقله من تفسير الفخر الرازي فعلا في المسألة الثالثة من المسائل اللي ذكرها في ظيل الآية الثانية، تعرض لهذه النقطة. قال: أنا أرد هذا الاستدلال من جهتين. الجهة الأولى أن الحديث إذا كان عن القرآن، هذه الكلمات التي تقرأ وتتلى بين الدفتين، فلا كلام لنا في أنها محدثة. النقاش ليس في هذه الكلمات الموجودة بين الدفتين، هذه واضح أنها محدثة. أحسنت. ومن هنا لا يوجد نقاش في هذا الأمر،
بالضرورة. والقرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله والذي نزل عليه وعلى قومه وإنه لذكر لك ولقومك، واضح جدا أن المراد منه هذا القرآن، ليس القرآن الذي هو في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بناء على تفسير الآية، لأن المراد من القرآن في تلك النشأة النورانية، ولا القرآن الموجود في أم الكتاب. فواضح جدا، وهذا ليس محل نزاع معهم، فدليلهم يثبت المحدثية لهذا الذي بين الدفتين المؤلف من الكلمات والألفاظ، والذي إذا تلي صار أصوات، وواضح أن الأصوات محدثة، فالمكتوب محدث والمصوت محدث، وهذا لا نزاع فيه، أصلا ما ينبغي أن يناقش فيه عاقل عاقلا. فالدليل يثبت الحدوث لهذا المعنى، والنزاع في معنى الآخر ليس في هذا المعنى، فلا يصلح هذا الدليل جوابا، هذا أولا. ثانيا قال بأن المقدمة الأولى صحيحة، صغرى الاستدلال صحيحة، القرآن ذكر، ولكن كبرى الاستدلال ليست صحيحة، فإن قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، هذا يدل على وجود ذكر ما محدث، ولا تدل على أن كل ذكر محدث. وعلى هذا الأساس فهي تثبت القضية المهملة، فلا يمكن أن يصاغ منها موجب كلية، وهم صاغوا منها موجب كلية، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أو ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث في سورة الشعراء، نفس النسق. وعلى هذا الأساس فهي تدل على أن بعض الذكر محدث، لا تدل على أن كل ذكر محدث. وإذا كان بعض الذكر محدثا فهو لا ينتج الموجب الكلية، وإذا لم ينتج الموجب الكلية فلا تتم كبرى القياس، وإذا لم تتم كبرى القياس لا يكون القياس منتجا. هذا الجواب الثاني يصلح جوابا عليهم لو قالوا بأن كل ذكر محدث، ها؟ أي لا، هم قالوا بأن القرآن ذكر، وهذا الذكر محدث. بالدقة هكذا ينبغي يقولوا، ما أدري ما رجعت أنا كتب المعتزلة بالضبط ماذا قالوا، دقيق عبارتهم، ولكن يكفيهم للإنتاج هنا أن القرآن ذكر وهذا الذكر محدث. نعم، هذا يكفيهم للإنتاج هنا لكي يقولوا بأن هذا القرآن محدث، أكثر من هذا لا يحتاجون. أحسنت، هم ما يحتاجون لإثبات أن كل ذكر محدث، يكفيهم أن الذكر القرآني محدث، وهو الذي أشارت إليه الآية المباركة، فهم أساسا ما يحتاجون قياس لإثبات حدوث القرآن الكريم بين الدفتين. هو الآن رح نجي إن شاء الله، رح نجي إن شاء الله، رح نجي. فإذا كانت الاستدلال إثبات حدوث الكلام القرآني بين الدفتين فالجواب الثاني لا يصح حينئذ. وأما إذا كان استدلالهم ثبوت وإثبات حدوث الكلام الإلهي فلا تصل النوبة أساسا. ما تصل النوبة إلى المناقشة في الكبرى، لابد أن نناقشهم بداية في الصغرى. تعالوا وأثبتوا أن كل كلام إلهي ذكر أول مرة حتى في النشآت الأخرى، بعد ذلك تعالوا وأثبتوا أن كل ذكر محدث. الصغرى يصعب إثباتها حينئذ، وأن كل كلام إلهي ذكر سواء كان في هذه النشأة أو في نشأة أخرى. وعلى هذا الأساس فهذا الاستدلال لا ينفع لإثبات حدوث الكلام الإلهي في غير إطار الكلام الموجود بين الدفتين. وكلام الفخر الرازي من حيث النتيجة كلام بحق في أن هذا لا معنى للمناقشة فيه، حدوثه في حدوثه بأي معنى؟ بمعنى أن هذه النقوش محدثة. أساسا واضح أن هذه النقوش إنما وجدت بعد أن أوحيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن رسول الله بحسب تنزل الوحي لم يعط قراطيس من جبرائيل، بل أعطي الآيات والسور في قلبه الشريف أوحيت إليه وهو أملاها على كتاب الوحي، فكانوا يكتبون وعلى رأسهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا واضح لا ينبغي النقاش فيه. جيد، بعد هذا لا بأس بالإفاضة شيئا ما في الكلام، ونختصر بحثا للعلامة الطباطبائي في هالمجال ينطلق من وجدانيات، يحاول يبتعد عن المصطلحات الفلسفية والعلمية. خلاصته يقول: نحن إذا سمعنا كلاما من متكلم نحكم عليه بأنه كلام، ثم إذا سمعناه منه بعد زمن ولو قليل مرة ثانية نقول هذا الكلام هو ذاك الكلام وهكذا. وإذا سمعناه من شخص آخر أيضا نقول كلام هذا هو عينه كلام ذاك أو يشبهه أو مثله. ولكننا يقول إذا رجعنا إلى المداقة العقلية نجد أنه لا يوجد شيء اسمه كلام وراء هذا الصوت الذي يخرج فيصطدم بالموجة الهوائية فيحدث صوت. ما يوجد في عالم الحقيقة غير هذه الحروف الهجائية 1 1 1، والتي بالاعتبار صارت والمواضعة منضمة إلى بعضها البعض تدل على معنى من المعاني، وهذا غير موجود إلا في وعاء الاعتبار. حتى بناء على نظرية القرن الأكيد أو الهوهوية بين اللفظ والمعنى التي أثارها السيد السيستاني حفظه الله وشنع البعض عليها بغير حق، فإن المراد الهوهوية هنا ليست الهوهوية الفلسفية أو المنطقية حتى يشنع عليه، مراد نفس نظرية القرن الأكيد مع ادعاء وجود علاقة أقوى من مجرد اقتران أكيد، بحيث يصير يرى اللفظ هو المعنى في وعاء الاعتبار وينتقل الذهن. الانتقالات الذهنية عملية تكوينية يا إخوان، لكن مقدماتها اعتبارية كما هو واضح. العلم بالاعتبار هو الذي يولد هذه العلاقة. الباحث عن حقيقة الوضع والمواضعة وتمام البحث في الأصول يريد أن يفسر في الحقيقة نفس عملية الوضع. الاقتران الأكيد نعم يقوم بغرض الأصولي، لكن هو نتاج للمواضعة التي ولدت إما اقتران بين اللفظ والمعنى في حادثة مؤثرة، أو نتيجة كثرة التكرار ولو النفسي مما جعل ارتباطا موثقا بين اللفظ والمعنى. وإلا العلائق بين الألفاظ والمعاني علائق اعتبارية، ليست علائق حقيقية بين ذات اللفظ وذات المعنى الخارجي. أساسا نحن لا يوجد لدينا في وعاء الحقيقة شيء اسمه كلام. عندما أقول جمل، لا يوجد في كلامي في وعاء الحقيقة غير لفظ الجيم والميم واللام. صار معناها هذا الجمل الخارجي اللي ما يتأثر، قلنا جمل أو ما قلنا جمل، هو الجمل خارجا، هو هذا الحيوان ذو المواصفات الذاتية الخاصة كما كونه الله سبحانه وتعالى، سميته جمل أو سميته كلب ما يتغير. المواضعة فيما بيننا على أن هذا الحرف مع هذا الحرف مع هذا الحرف تدل على هذا المعنى، هذا وعاء الاعتبار ليس وعاء الحقيقة. نعم، إذا نظرت إليه كمتلفظ، اللفظ أمر حقيقي تكويني، نسبة هوائية خاصة خارجة من هنا عين أو من فضاء الفم أو من الشفتين ميم، هذا حدوث تكويني نعم، لكن كون الميم مع الراء مع الألف مع الهمزتين مع التاء المربوطة اللي هي الهاء تدل على شيء معين حقيقي في الخارج، هذا في وعاء الاعتبار والمواضعة، لا وجود له في عالم الحقيقة. والكلام بمعنى الدلالة على مطالب كله من هذا القبيل بهذا التحليل الوجداني الواضح. وعلى هذا الأساس فالكلام بمعنى الدلالة على المعاني لا وجود له أساسا في وعاء الحقيقة حتى يتحدث عنه. نعم هو يصير سبب لانتقال تكويني ذهني في طول المعرفة، هذا شيء آخر من قبيل التداعي، ولكن الموجود في وعاء الحقيقة ليس شيئا غير تلفظ هذه الحروف واحد تلو الآخر، هذا الموجود في وعاء الحقيقة. الدلالة على معنى موجودة في وعاء الاعتبار وليس في وعاء الحقيقة بهذا المعنى. جيد، إذا كان الأمر كذلك حينئذ هذا ما دام أمرا اعتباريا بعد لا معنى لاتصافه، لا بالقدام ولا بالحدوث، حتى لا بالقدام يوجد معنى لاتصافه ولا بالحدوث لأنه ليس أمرا تكوينيا. نعم نفس هذه الأصوات هي الأمر التكويني، بلحاظها أصواتا هي حادثة، وإذا لاحظناها كمنبئ ومخبر عن شيء كامن في النفس وفي ذهن الإنسان فهي حينئذ نعم يشار بها من بعيد إلى حقيقة كامنة بالنفس. إذا المتكلم متكلم ذو شعور لفظ كلمة جمال، جمل جميل قال هكذا وهو مستيقظ ملتفت ماذا يقول، نكتشف أن في نفسه نسبة ناقصة اسمها جمل جميل. إذا قال بعد ذلك ما يتمم النسبة نكتشف النسبة الكاملة فيه، هذا وعاء الحقيقة موجود في عقله وجودا حقيقيا. إذا كان الأمر كذلك الكلام الإلهي بمعنى الألفاظ هو نفس هذه الألفاظ، يكشف عن وجود صفة في الباري عز وجل. ها؟ تريد أن تسميها صفة المتكلم؟ أو تريد أن تسميها صفة العلم؟ أو أي اسم آخر؟ مو مهم التسميات، المهم الإشارة إلى الحقيقة. فهذه الصفة في الباري عز وجل بمقتضى البراهين القطعية على بساطة الذات يثبت أن لها منشأ في الذات حقيقي. هذا المنشأ الحقيقي في الذات يختار الفلاسفة ومعظم المتكلمين باستثناء الأشعري منهم وبعده أصحاب الحديث أن يسموه العلم، لأننا لا نجد في ذات الباري وجودا لشيء غير العلم بالبحث، لأن هذه الصفة الكامنة هي جزء من صفة العلم عندنا، لكن العلم عندنا زائد على ذاتنا في الباري عز وجل بالبراهين المبحوثة في محله، ليس زائدا على الذات. وما قيل غير هذا يا إخوان من كلام نفسي واستدلال عليه بالشعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فهو من خلط المطلب العقلي بالمطلب الشعري كما هو واضح. جيد، هذه خلاصة البحث، وهو بحث كما ترون يا أخوان بعيد عن المقدمات النظرية العقلية، تحليل وجداني واضح لما نشاهده في كلمات أزيد طبعا للعلامة، لا داعي للإطالة أكثر من هذا في البحث التفسيري في هذه المسألة بعد وضوحها. والقرآن أطلق طبعا يا إخوان كلمة الكلام، هنا لا يوجد كلمة كلام في الآيات التي قرأناها حتى ندخل في هذا البحث. إن شاء الله عندما تأتي آية فيها كلمة كلم الله رح نتكلم إن شاء الله عن موارد استخدام هذه الكلمة في القرآن الكريم، ونرى أن الله سبحانه وتعالى لم يستخدم هذه الكلمة في القرآن الكريم بما ينعزل عن العلم كصفة ذاتية في الباري عز وجل، وعن مخلوق من المخلوقات في الخارج. وكل المخلوقات أطلق عليها في بعض الروايات أنها كلمات منتسبة إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار أنها آثاره، فإذا كل شيء في الوجود هو كلمات الله حتى أطلق على المعصوم نحن كلمات الله التامات في بعض الأحاديث الشريفة، فحينئذ من الواضح جدا أن الكلام غير الكلام. ولا بأس بختم البحث برواية شريفة في مناظرة للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يرويها الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الاحتجاج محذوف الإسناد طبعا، عن صفوان بن يحيى قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام لأبي قرة صاحب شبرمة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وكل كتاب أنزل كان كلام الله أنزله للعالمين نورا وهدى، وهي كلها محدثة وهي غير الله، حيث يقول أو يحدث لهم ذكرا. وقال: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. والله أحدث والله أحدث الكتب كلها وهو الذي أنزلها. فقال أبو قرة: فهل يفنى؟ المراد الكتب. فقال أبو الحسن عليه السلام: أجمع المسلمون على أن ما سوى الله فعل الله، والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان فعل الله. ألم تسمع الناس يقولون رب القرآن، وأن القرآن يقول يوم القيامة: يا ربي هذا فلان، وهو أي الله أعرف به منه، يعني أعرف بفلان من القرآن القائل: قد أظمأت نهاره وأسهرت ليله فشفعني فيه. وكذلك التوراة والإنجيل والزبور كلها محدثة مربوبة، أحدثها من ليس كمثله شيء هدى لقوم يعقلون. فمن زعم أنهن لم يزلنا فقد أظهر أن الله ليس بأول قديم ولا واحد، وأن الكلام لم يزل معه وليس له بدو وليس بإله. والحديث طويل، كافي المقدار بالحديث، واضح أن الإمام ينبه نفس الكلام الذي حلله العلامة، أو العلامة أخذه من هناك وحلله بهذا القالب الوجداني، وهو من الواضحات في تقديري. لكن السياسة يا إخوان لعبت دور كبير في بحث قدم وحدوث القرآن، واللطيف أن البحث اللي احتدم بينهم حول قدم وحدوث القرآن، مو حول قدم وحدوث كلام الباري عز وجل بذاك المعنى. ومن هنا في تطور جاءت نظرية الكلام النفسي، في تطور بعد ذلك، بعد أن اكتسح المعتزلة الساحة واتضح أن كلامهم صحيح في أن ما بين الدفتين محدث إحنا نكتبه ونستنسخه وإلى آخره، وأنه نزل على النبي ولم يكن، والنبي أملى على كتاب الوحي، فأول نسخة كتبت من القرآن بخط علي عليه السلام مثلا. وعلى هذا الأساس فاكتسبوا الجولة، فذهب الأشعري ونقل المحركة إلى الكلام النفسي، وحدث ما حدث في المسلمين مما لا داعي للإطالة بالحديث عنه. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. تقدم هذا كله لاهية قلوبهم. البعض قرأ لاهية قلوبهم، وما ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم مبتدأ يلعبون، وهم لاهية قلوبهم يصبح خبر بعد الخبر لهم. لكن الأشهر في القراءة قراءة حفص عن عاصم، وهي الأصح عندنا: لاهية قلوبهم. حال جيد. قلنا سنتحدث، وعدناكم سابقا شيئا ما مرور، أن القرآن الكريم يرى أن مركز الوعي عند الإنسان ومركز المعرفة الحقيقية النافعة هو القلب، وهذا ما أشارت إليه آيات عديدة، بل الآيات التي تتحدث عن أن فلانا يعقل وفلانا لا يعقل والطائفة الفلانية لا يعقلون، توجد آية تبين بوضوح أن مركز هذا يعقلون ولا يعقلون هو القلب أيضا. فعندنا في الحقيقة ثلاث طوائف من الآيات: الآيات التي تتحدث عن أن الفقه وعدم الفقه هو في القلب، والآيات التي تتحدث عن العقل بمعنى التعقل ومقابله العدم، والآية التي هي واضحة في المطلوب هي الطائفة الثالثة التي تجعل تعقل موطنه القلب لا العلوم الرسمية التي ترتسم فيه الأذهان والعقول بالمعنى المصطلح. مثلا أنا جامع آيات كثيرة بس ما راح أقرأها، نقرأ محل يعني ما يبين الفكرة فقط. الأنعام 25: وجعلنا على قلوبهم أكنة، مغلفة،
أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لأن مركز الإيمان هو القلب مو العلوم الرسمية. قل جيد. فالأبصار ما دامت القلوب مغلفة لا تنفع شيء، السمع أيضا كذلك، الحواس. الأعراف 179، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. قطعا هم يبصرون. انتبهوا يا إخوان، الإبصار اللي هو طريق وعدسة لإيصال المطلب إلى أين؟ إلى القلب. إذا ما يوصل للقلب كالإبصار كلا إبصار، كأنه لم يبصر. القرآن ما يريد ينكر حقيقة واقعية حتى يكذب، يقول إبصاره كلا إبصار، ما دام ما ينتهي إلى القلب كلا إبصار. ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. الأنعام تسمع، واضح يؤكد المعنى. الأنعام لا تفقه ما تسمعه وما ترى، ولكنها ترى وتسمع، آلة السمع عندها موجودة. التوبة 87، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم. هناك أكن، هنا طبع. فهم لا يفقهون. الفقه موطنه واضح أنه القلب. التوبة 127، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.
فقه الشيء يعني تدبره.
نعم، أدركه إدراكا تاما. طيب، في العقل نترك بقية آيات الفقه وهي عديدة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أيضا يتبعونهم فيكونون مثلهم بلا عقل ولا هدى. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مع أن العقل يا إخوان انتبهوا، صم بكم عمي فهم لا يعقل. العقل ما له ربط بالحواس، قد يكون إنسان عاقل ويعقل بدون حواس، يدرك المدركات العقلية عن غير طريق الحواس. إذا تربطون بين هذه الآية وبين الآية اللي ربطتها بالقلب لهم قلوب، ها؟ لا لا، المدركات العقلية. الآن أنت بعقلك ما تدرك أنك موجود لم تكن وأوجدك الله بدون حواس، بدون بصر وبدون أذن وبدون سمع. المدركات العقلية غير المتوقفة على الحواس، تدرك كل ألم، تدرك كل هذه القضايا من دوني. الألم باعتبار يحتاج إلى حاسة اليد، ما مشكلة، بدون أي حاسة ما يتصور الإنسان يكون عاقل. يعني قطعا يتصور الإنسان يكون عاقل ويدرك المدركات العقلية. لم نجرب كيف يكون حاله، لكن جربنا عقلا. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يعقلون يعني ما عندهم إدراك كليات، عندهم إدراك كليات. كل هالآيات مشتركة مع الآيات السابقة يا إخوان. المراد من التعقل هنا التفقه، لا يفقهون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ليس المقصود الصمم والبكم بالمعنى المصطلح الفيزيائي، بل المقصود الذين أصموا أسماعهم وبكموا. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يكون أبلغ في الحجة عليكم لأنكم أهل اللسان. كثير الآيات من هذا القبيل، وللأسف أكثرها مستخدمة في عقد السلب، قليلة الآيات المستخدمة في عقد الإيجاب، مثل قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. جيد. الطائفة الثالثة آية واحدة، الحج 46: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. لازم نمشي في الأرض حتى يصير لنا آذان نسمع بها، فيزيائيا نحن نسمع سواء مشينا أو لم نمشي. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن كل آية تحدث فيها عن العقل هنا، فالمراد العقل بمعنى الفقه، والمراد الفقه بمعنى الإشراق النوراني، لا مجرد الرسم في الأذهان. وهذا هو استخدام القرآن الكريم. فلننتبه يا إخوان، عندما ترد آية من الآيات فيها في القرآن الكريم هذا التعبير، أن لا نحملها على المصطلحات التي ألفناها في العلوم الرسمية، بل حتى في الإطلاقات اللغوية، فإنه في اللغة يطلق العقل ويراد منه القوة الدراكة، سواء كان الإنسان يؤمن بما يدركه يقبله أو لا يقبله. ومن هنا العلم هنا والعقل غير اليقين بالمعنى المصطلح، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.